بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ولبيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله، بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها، فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه يتلو عليكم آياتنا. وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال، التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب، حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتكم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتوالد، وغير ذلك من أنواع التزكية. قال: ويعلمكم الكتاب، أي القرآن، ألفاظه ومعانيه، والحكمة، قيل هي السنة، وقيل الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها، فيكون على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم ولا عمل، فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم وبسببه كان، فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق، ولا هي أكبر نعم ينعم بها على عباده سبحانه وتعالى، فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها. فلهذا قال تعالى: فاذكروني أذكركم، فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره، فيا لبشرى الذاكرين. يعني لو توهمنا ذلك المشهد العلوي أن الله عز وجل يذكر من ذكره، فيا بشرى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. كل ما اسمع الحديث ده يعني طبعا محتاجين بقى لو حد شاطر يراجع لنا شروح الحديث ده، يعني يجيب لنا، يعني بي 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 لما بسمع الحديث كأن المتبادر إلى الذهن أن الثانية أفضل. أنا كل ما أسمع الحديث ما أعرفش يقع في روعي كده خفقان قلب للمعنى الأول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يعني ما أعرفش، بيحصل لي حاجات غريبة، بيحصل لي يعني رعب مع شوق مع شعور بأنه ما فيش حاجة بعد كده يعني. بس طبعا ده مش شرح للحديث، أنا مش بشرح حديث دلوقتي، يعني الحديث كأنه الشرح المتبادر للذهن، أنه إيه، أنه من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ده أفضل ممن ذكره في نفسه، يعني ده المتبادر للذهن. برضه أنا مش بشرح دلوقتي، يعني محتاج حد يجيب شرح الحديث، وخصوصا لو حد من العلماء فاضل بينهما، يعني ذكر أي الثوابين والجزائين أعظم وأكبر بس انا دايما ما اعرفش، بحس كده ان الاولى دي معنى خطير يعني. على كل حال فاذكروني اذكركم، يعني مش عارف قلوبنا قاسيه ليه كده حقيقه، مش قادر اتجاوز الكلمتين دول. يعني قلوبنا مش حجر بقى، يعني كلمتين زي دول لو واحد قلبه صاحي شويه ما ينامش الليل والله، ولا ما يعرف يعني ما يعرفش يهنأ خلاص بشيء مما يهنأ به البشر. يعني كلما توهم ذلك المعنى أنه كلما ذكر الله ذكره الله، يعني لو حد قلبه بقى يعني في حياة، يعني كيف يفطر لسانه عن الذكر؟ فاذكروني أذكركم، فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء. نفتح المصحف عشان بسرعة نخلص الجزء ولا الجزئين ولا وإحنا بنتململ عشان نقفل المصحف ونجري نجري على حياتنا ونجري نفتح الفيسبوك ونجري نفتح مش عارف إيه ونكف في ده وناكل ونشرب أحوال، يعني حاجة صعبة. قال فأمر تعالى بذكره، محدش يبعت لي كذا مرة أقول الكلام. يعني جزاك الله خيرا، طبعا مش بحب حد يبعت لي كلام كتير. لو حد يعني انتوا فهمتوا سؤالي، أنا مش هقدر أقرأ كل ده يعني، ولا ده حاجة تانية أنا اللي تعجلت؟ قاتل الله العجلة. لا هو فعلا يبقى محدش يبعت لي بقى. ابعتوا لي دايما، أنا سؤالي بيبقى واضح، ابعتوا لي الحته بتاعه الرد على السؤال لو لقيتوها، ما لقيتوهاش خلاص. قال فامر تعالى بذكره ووعد عليه افضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا، ثم من بعده أمر بالشكر عموما، فقال: واشكروا لي، أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم. والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لله وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه. فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. أهو يا زياد بيقول أهو، ده كلام مين ده بقى؟ ده كلام مين اللي أنت بعته ده؟ يعني بيقول إنه يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري. يعني كأني أنا معرفش مين، كلام مين؟ يعني انما يعني الشارح هنا بيقول كده ماشي. قال: وفي الاتيان بالامر بالشكر بعد النعم الدينيه من العلم وتزكيه الاخلاق والتوفيق للاعمال، بيان انها اكبر النعم، بل هي النعم الحقيقيه التي تدوم اذا زال غيرها، وانه ينبغي لمن وفقوا لعلم او عمل ان يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله، وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر. ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال: ولا تكفرون. المراد بالكفر هاهنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها. ويحتمل أن يكون المعنى عاما، فيكون الكفر أنواعا كثيرة، أعظمه الكفر بالله، ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. فالصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره، فهو ثلاثة أقسام. طبعا إحنا الصفحة دي فيها كمية قواعد تربوية يعني كبيرة، الصفحة دي ماشي، فاذكروني أذكركم. أدي أول قاعدة، وبعدين تقديم التزكية على العلم، ودي قلناها قبل كده لما ذكرنا دعاء إبراهيم: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لما أجاب الله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم. قدم التزكية على العلم، هذه كمان قاعدة تربوية من القواعد. كذلك اللي قالها الشيخ أن الذكر رأس الشكر، ماشي، وبعدين قال ان الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. طبعا احنا عديناه وما شرحناش، لان الكلام ده احنا قايلينه في دروس كتير قبل كده، ماشي، ادي كمان قاعده. وان الشكر يبقي النعمه الموجوده ويزيد في النعم المفقوده، لان شكرتم لازيدنكم، ماشي. وبعدين الصبر، استعينوا بالصبر والصلاة، هيقول لك الصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره، فهو ثلاثة أقسام. هي كمان هي صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. دي كلها قواعد تكتب. فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة. فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا. واعتبروا بالدرس بتاعنا ده أو غيره من الدروس المستمرة مدة طويلة. تلاقوا الناس في الأول تتحمس، وتلاقوا الأعداد كبيرة، بعد شوية لا يبقى إلا أقل القليل. وده يعني ده بنبقى عارفينه ومستنين يحصل، يعني مش بنبقى مصدومين. الناس كالإيه؟ كالإبل المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. وعلى هذا بقى فقس، يعني احنا عشان بس في الدرس، إنما على هذا فقس: مين اللي بيصبر على الأمر إنه يستمر عليه إلى النهاية؟ أقل القليل. ده مش معناه إن احنا بنزكي نفسنا اللي قاعدين في الدرس دلوقتي، لا، احنا بنقول ان ده مثال، فقط مثال، ماشي. لما احنا ولا حاجه، لا انا ولا انتوا حاجه اصلا، ماشي. اذا حضرنا الدرس فبالله حضرنا الدرس بحوله وقوته، لا عشان احنا صابرين، ولا عشان احنا عندنا صبر وجلد، ولا الكلام ده خالص. به نحضر الدرس، ولو ما حضرناش فبما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى، ماشي. أختكم جايبة كلام على موضوع الذكر. على كل حال، المقصود هنا أنه قال، اكتب لنا بس مين كلام مين ده، تعودوا دايما لما تنقلوا كلام قولوا بتاع مين. قال: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. كأنه يفهم منه أن ذكر الله في الملأ أفضل من ذكره في السر، وذلك أن الله يذكره في ملأ من الملائكة. يعني ده عكس اللي انا ايه الاحساس اللي انا ايه حاسه يعني. ماشي. على كل حال، هذه المساله فيها الكلام السابق، مش عارف ايه الكلام السابق. وقد نقل عن عائشة رضي الله عنها قالت: لأن أذكر الله في نفسي أحب إلي من أن أذكره بلساني 70 مرة. يبقى ستنا عائشة تحب الذكر في الايه، في النفس، بس عشان المعنى ده، يعني عشان ذكر الله في نفسه أعظم وأجل من ذكره في الملأ مثلا، ولا مش عارف. ونقل عن غيرها، نقل عن بعض التابعين أنه قال: ما دام قلب الرجل يذكر الله تعالى فهو في صلاة، وإن كان في السوق، وإن تحرك بذلك اللسان والشفتان فهو أعظم. يعني برضو كلام ما يدلش قوي على اللي احنا عاوزينه، الحتة اللي في الآخر دي. لكن الحتة اللي في الأول يعني هي اللي احنا عاوزينه، بس بيقول عكس الكلام يعني. بس أنا برضو عاوزكم تدعبسوا كده إن شاء الله، تلاقوا الإيه معنى اللي أنا بقوله ده إن شاء الله يعني. ماشي. نرجع تاني. فإنها يعني الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرات أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارات الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا، وحصل له الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى، واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبار. فنسأل الله عز وجل العصمة من كل فتنة. وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجئ إليه والافتقار على الدوام. فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر في كل حالة من أحواله، فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين سبحانه وتعالى، أي مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده، فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره، وسهل عليهم كل عظيم، وزالت عنهم كل صعوبة. وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه، وهذه منقبة عظيمة للصابرين. فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا مع الصابرين. وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة، كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهذه أيضا قاعدة أخرى، أن المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة، والنوعان في القرآن. ماشي. معية عامة يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، دي معية عامة يستوي فيها المؤمن والكافر، البر والفاجر، معية عامة. لكن لما ربنا تعالى يقول: إنني معكما، إنني معكما، دي لموسى عليه السلام، دي معية خاصة يعني ليست لكل أحد. معكما يعني ناصركما، مؤيدكما، حافظكما، فاهمين يا شباب؟ قال: وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه، لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور. عرفت لما إحنا صلاتنا ما بتعناش؟ لأنها مش هذه الصلاة، ما هياش الصلاة التي ندخل فيها نستشعر فيها الدخول على الله، الوقوف بين يديه، فنقف موقف العبد الخادم المتأدب المستحضر لكل ما يقول وما يفعل، المستغرق بمناجاة ربه ودعائه. مين فينا بيعمل ده؟ بلاش، مين فينا بيجاهد نفسه على ده؟ هي دي الصلاة التي تغير الأحوال. خلاص. قال: فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه، هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. ثم قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قبل ما نقول الآية، بصوا يا شباب، أنا اللي بقوله عشان الناس اللي بعتت لي، جزاكم الله خيرا، يعني تعبتوا نفسكم. أنا بعيدا عن مسألة الذكر الخفي أفضل الذكر، أنا بتكلم على مسألة أخرى دلوقتي. أي الثوابين أعظم، ذكر الله لك في نفسه أم ذكر الله لك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرت الله عز وجل فيه؟ ده بحثي، مش مسألة أيهما أفضل، الذكر الخفي أم الذكر يعني في الملأ، لأن ممكن حيثيات ترجح هذا وحيثيات ترجح هذا بلا شك، يعني زي ما أنتوا ذكرتوا كده، يعني في حيثيات ممكن ترجح ده وحيثيات. أنا دلوقتي بقول لما أسمع كلمة ذكرته في نفسي وكلمة ذكرته في ملأ، قلبي يستشعر إن أي المعنى، أن أي المعنيين أعظم أو أي الجزائين أكبر؟ ده سؤالي، فهمتوا؟ عاوز بقى كلام في الحتة دي، يعني لو حد من العلماء اتكلم في الحتة دي، ده اللي أنا عاوزه. ماشي؟ دوروا بعد الدرس، بلاش تنشغلوا في الدرس دلوقتي، لكن هو ده اللي أنا عاوزه، لأن كل ما بقرأ الحديث ده وانشغل، ما روحش بقى إيه ادور عليها والشيطان بقى يضحك عليا وكده. فخلوش الشيطان يضحك عليكم انتوا كمان، لما نخلص الدرس تروحوا تدوروا وتجيبوا الايه كلام العلماء في الحته دي. ماشي؟ وعلى كل حال دي من فوائد الدرس، يعني الدرس بتاعنا من فوائده اللي احنا بنعمله ده، واحده واحده نتدرب على ان احنا ندور ونصبر، ومش هنلاقيها بسرعه، بس في الطريق هنتعلم معلومه واثنين وعشره، لغايه ما ايه نلاقي المعلومه ان شاء الله ربنا يفتح علينا بها ونلاقيها، وبعدين تفيدنا ايه بقى عملا قلبيا وعملا في الجوارح كذلك. يعني مش هنجيب المعلومه وفرحنا بيها، لا، لما نجيبها ونلاقي بقى ان في ثواب ربنا بيذكرنا في نفسها او في الملأ، نقوم قلوبنا تتحرك ناحيه الذكر، ونستغرق الاوقات في الذكر سواء في النفس او في الملأ، وهكذا، مش كده؟ يبقى ده اللي احنا محتاجينه. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر، طبعا استعينوا بالصبر والصلاة، احنا خدناها في شرح رسالة صغيرة، اللي بيحضر معانا وفايق يبقى فاكر الكلام ده، خدناها في شرح رسالة صغيرة كده قبيل الاعتكاف، فاكرين؟ قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأمور، ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه، وهو الجهاد في سبيله، وهو أفضل الطاعات البدنية. وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس بمشقته في نفسه الجهاد، ولكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة. اللهم سدد المجاهدين في فلسطين، واربط على قلوبهم، وسدد رميهم، واشف جريحهم، وداوي مرضاهم، وتقبل شهداءهم، واغفر تقصيرنا تجاههم، ويسر لنا سبل نصرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها، فكل ما يتصرفون به فإنه سعي له للدنيا ودفع لما يضادها. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فهؤلاء المجاهدون لما تركوا الدنيا والدعة والراحة وآثر الجهاد والقتل وتقطع الأطراف وفقدان الأحبة، آثر ذلك على السكون والدعة والراحة التي نحياها نحن، ولا حول ولا قوة إلا بالله يحياها أمثالنا من البطالين، آثروه لمحبوب أعظم وأجل. قال: ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم بلغنا منازل الشهداء. فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله وتمتعهم برزقه البدني من المأكولات والمشروبات اللذيذة، والرزق الروحي وهو الفرح والاستبشار وزوال كل خوف وحزن، وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا؟ بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم. فاللهم أيقظنا من نومتنا، اللهم أيقظنا من نومتنا، اللهم أيقظنا من نومتنا. لما لا يكون كذلك؟ والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فوالله لو كان للإنسان 1000 نفس تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.